كان الحديث الصحابة عن المسجدية عندما يشك المسجدية في نار الظن إلى الإشكال الثاني الذي أورده صاحب الكفاية على كلام الشيخ أيضا الشيخ بعد أن فسر الحجية بمعنى أخر من الإسنار والإسنار قال أن أصحاب عدم الحجية لا يجب لأن هذه الحرمة تعرفة من الشامان بنفس الشيء عدم العلم بالحجية أصحاب عدم الحجية لا يترتب عليه أحيانا في كل جديد أشكال المحقق الخراساني على ذلك إشكالين تقدم الإشكال الأول الأمس مع التعليق عليه. الإشكال الثاني الذي ذكره قال بأنه حتى إذا سلمنا بأن الشرك موضوع لحظة الإسناد يبقى عدم الفرجية الواقعية أيضا موضوعا آخر لحظة الإسناد والإسناد. الإصحاب عدم الفرجية نفس الفرمة من ناحية هذا الموضوع من ناحية عدم الفرجية في الأفعال ويكون هذا الإصحاب من حاكما على قاعدة فرمة الإسناد من الشرك في حكومة قاعدة الإصحاب الطهارة في حكومة الإصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة فليس في كل شك الطهارة في المجال توجد قاعدة شرعية الطهارة ترتب بمجرد الشك في نجاسة الطهارة لكن مع ذلك نجري استصحاب الطهارة استصحاب الطهارة ويكون نجري الشك في نجاسة الطهارة ويكون ملك الطهارة مقدما على فاعل الطهارة كذلك في المقام فيوجد فرمة الإسلام والإسلام موضوع الشك نفس الشك الفجية موضوعه لقاعدة فرمة الإسناد ولو ثبت عدم الحجية واقعا بدليل ملوك نفس الإسناد أيضا يثبت فرمة الإسناد فإذا كان ما الموضوع الواقعي وهو عدم الحجية له حالة سابقة فيستصحب الإسناد نفس عدم الحجية واقعا بدليل فرمة الإسناد ويكون هذا الإسناد عدم الحجية مقدما على فرمة أن الشك في الحجية يساوي معنى يساوي فرمة هذا الإشكال مثل السلام الطائر على منهجه وعلمه للحجية صحيح يرجع للتقرير الأول من التقريرين في أصل الشبهة على الإسلام يعني لو كانت الحجية بمعنى المنهجية والمعتقدية لو كان الأثر المطلوب والمنحوظ والمراد ترتيبه لهذا الإصحاب والآخر من موضوع التنجيل والتعليل وهذا الكلام الذي يقوله صاحبه وهي صحيحة يعني كما أن العقل يحكم بعدم المنجزية وبالمؤمنية في موضوع الشك في حجية أصلين وفي الشك في حجية المنهج والإمارتين فيكون الحكم العقلي ثابتا لعدم الفرجية يعني بالأثر العقلي من المنجزية والمعتقدية يكون ثابتا بنفس الشك في الفرجية كذلك باستصحاب عدم الفرجية يمكن أن نفي تنجيز تلك الفرجية المشكوكة ويكون حينئذ هذا الاستصحاب حاكما على إصالة عدم الفرجية العقلية باعتبار أن عدم الحجية هناك وأن عدم من الجزئيات من باب عدم البيان بينما باستصحاب عدم الحجية يثبت البيان الشرعي على عدم المنجزية من ناحية ما هي الحجية فيكون التأمين تأمينا شرعيا واصلا ببيان شرعي فإن الاستصحاب المنجزية يصدق أن يكون بيانا كالأدلة الأخرى الاجتهادية حينما تدل على عدم الحجية قيام سلم إمارتين أو ضمنين فهذا الإشكال على منهجه يكون صحيحا ويرجع إلى التقرير الأول للتقرير الإشكال الذي ذكرناه ما قلنا أنه لا لغوية بل هناك تقدم أيضا للإصحاب عدم الحجية على الحكم العقلي بعد الحجية الإصحاب الذي يثبت به التأمين الشرعي أو يرتفع به التنجيل الشرعي والاهتمام الشرعي والاختيار الشرعي المحتمل كحكم ظاهري يكون بيانا شرعيا على عدم ذلك الاختيار ويكون مقدما على حكم العقلي بالتأمين على الحجية فيكون كلام الأخوان على بناه صحيحا لكن أيضا أن الخلاف الآن مع الشيخ والشيخ يفترض أن الحجية عبارة عن الحرمة الشرعية للمسلمين يرى أن الحجية يكون المراد بها الحرمة الشرعية للإسلام والإسلام أو أن يكون نظرنا إلى إثبات هذه الحرمة فقد الشيخ أو المنصف هل يمكن لإثبات هذه الحرمة التي تكون ثابتة في موارد الشك بحسب أدلة هذه الحرمة فإن أدلة هذه الحرمة يستفاد منها أن موضوع الحرمة يكفي فيها لجعلية حرمة الإسلام والإسلام نفس الشك وعدم ذلك بناء على هذا هل يمكن أن نجري أصحاب عدم الحجية لإثبات هذه الحرمة أو لا يمكن وهل يكون هذا الإشكال من المصنف الفرازاني متجها فيما بين أننا كما لدينا قاعدة الحرمة بنفس الشيء الحجية حيث لا علم بالواقع ولا علم بالحجة الحرمة في الإسلام والإسلام فعلية مع ذلك نثبت الحرمة من ناحية عدم الحجية الواقعية استصحاب عدم الحجية الذي ينفتح لنا على الاستصحاب الموضوع الآخر للحرمة وهو عدم الحجة واقعا وحقيقة ويكون حاصلا على قاعدة الحرمة كحكومة هذا الضمارة على قاعدة الضمارة هنا المحقق النائم حاول أن يعترض على هذا الإشكال الذي وجهه المحقق الفرازاني يقول بأن الإشكال أيضا غير واحد ويفهم من كلامه يظهر من كلامه في هذه التقريرين أنه أورد على المحقق الفرازاني بإرادين الإرادة الأول الذي أورد به عليه أنه أساسا لا يعقل أن يكون موجود هو هذا موضوع الحرمة حرمة الإسلام والإسلام العبارة عن الشيء والواقع هم الواقع يكون موضوعا وهم الشيء الحجية هم واقع عدم الحجية يكون موضوعا لحرمة الإسناد والإستناد الذي يريد أن يثبته بالاستصحاب وأن الشرك في الحجية وعدم الحجية يكون موضوعا لحرمة الإسناد والإستناد في عرض واحد لا يمكن أن يكون الواقع والشرك في الواقع موضوعا لحرمة الإسناد والإستناد ولا يقبل ذلك في عرض وهذا إشكال حول الشرك هذا الإشكال لا يبين وجه عدم المعقولية فقد يقول لا يقبل في عدم واحد يمكن أن يكون وجه عدم المعقولية أنه الشك في الواقع متأخر عن ذلك الواقع فإذا كان متأخرا عن ذلك الواقع المشكول الشك في الحجية وعدم الحجية متأخر عن الحجية وعدم الحجية فإذا كان متأخرا عن المشكول كيف يمكن أن يكون المشكوك والشك معا موضوعا لحكم واحد هذا معناه أن يكون الشيئان عندنا في رتبتين يجتمعان في رتبة واحدة موضوعا لحكم واحد وباعتبار أن الشك متأخر عن المشكوك لا يمكن أن يكون الشك مع المشكوك في عرض واحد موضوعا لحكم واحد هو فرمة إذا أريد هذا المعنى فهذا جواب اقترح من أصحاب الكتاب العربي. قلنا من أن الشك ليس في رتبة متأخرة عن المشكوك حقيقتان عن المشكوك بالعرض وإنما في رتبة متأخرة عن المشكوك بالذات. المشكوك بالذات متقدم على الشك. أما المشكوك بالعرض يعني واقع ذلك المشكوك ووجوده الواقعي. فليس بالمتقدم. على الشك لا يكون الشك متقدما عليه ولهذا يمكن ان يؤخذ ذلك الامر الواقعي مع الشك الجامع بينهما يؤخذان معا الى الوعي حكم من احكام الشرعيه. وقد يكون مقصوده من انه لا يمكن ان يكون الشك مع الواقع المشكوك في حاله مراحل في موضوع الفرائض او موضوع الفرائض الاسلام بلزوم محظور اخر، وهو انه المفروض ان هذا الشيء المشكوك عباره عن نفس الحجيه لا شيء اخر. المشكوك هنا نفس الحجيه وعدم الحجيه، والفجيه عنده وعند الشيخ عباره عن فرضة الاسناد، لان فرضة الاسناد والاسناد قد فسر فيما تبقى الفجيه بفرضة الاسناد والاسناد، فيكون الشك في فرضة الاسناد وعدم فرضة الاسناد موضوعا لفرضة الاسناد، وهذا يلزم منه مثلا ان يكون يلزم منه اخذ العلم بالحوض في موضوع الشك في الحوض، أن يكون نظره إلى مثل هذا المخلوق، أنه لو كانت الفرمة واقعية له موضوع واقعي ونقل في نفس الوقت الشك فيه أيضا يكون موضوعا لنفس فرمة الإسلام يعني الحجية، هذا معناه أن يكون الشك والمشكوك معا، أن يكون الشك في هذا الحكم المشكوك وهو فرمة الإسلام مأخوذا في موضوع فرمة هذا من علم المسلمين، واستلزم منه محظور اخذ العلم بالفوز في موضوع شخصه الذي يكون محالا، فيلزم هذا المحظور لا محظور التقدم والتاخر بذلك المعنى، الا ان هذا المحظور ان يتقدم من المحظور انه ليس محظورين، بل قال المحظور لو تم حينئذ لزم ان لا تكون الحرمه مترتبه على الشيء، لا أن لا تكون الفرمة مترتبة على الواقع، يلزم عكس مقصود المخطط المعروف، وهو أن يكون أن لا يمكن أن يؤخذ الشك في الحجية بموضوع فرمة الإسلام، لأن المراد بالحجية ليس إلا فرمة الإسلام، فلا بد في مقام دفع هذا الإشكال من الالتزام بشبه ما التزم به، بما سبق من أن الشك في الإنشاء يكون موضوعا فرمة الإسلام الفعلية، الشك في إنشاء الحجية وعدم الحجية يكون مربوطا في موضوع عدم فعلية الحجية، يعني عدم يعني فرمة الإسلام بالفعل، ويكون حينئذ متعلق الشك والإنشاء، بينما ما يترتب على الشك إنما هو الحكم الفعلي. وعلى كل حال هذا الإشكال الأول لا يرجع إلى مصحر على صاحب الكفاية، لا يعقل أخذ الشك والواقع معا في عرض واحد في موضوع الحوض بفرضة الإسلام، هذا لا يكون له وجه فندي يمكن قبوله. الإطراء الثاني الذي يوجهه صاحب المثل على الكفاية قال بأن هذا يلزم منه تحصيل الحاصل، فإن هذه الحرمة التي يراد إثباتها بالصحابة عدم الحجية هي حاصلة وجدانا ثابتة بالوجدان لتحقق موضوعها وهو الشك في الوجدان، فحرمة الإسناد معلومة وجدانا وحاصلة بتحقق هذا الموضوع المفروض وهو الشك في الحجية وعدم العلم في الحجية، والمفروض أن عدم العلم موضوع لحرمة الإسناد، فإثباته بدليل استصحاب عدم الحجية إثبات نفس الفرمة ذاتاً ذات إثبات أثر آخر لا بأس به، ليس في المقام إلا هذا الأثر، يراد باستصحاب عدم الحجية إثبات نفس هذا الأثر وهو الفرمة، هذا من تحصيل الحاصل بل من أربع أنواع تحصيل الحاصل، لأنه تحصيل تعبدي لحرمة حاصلة بالوجدان، لحرمة حاصلة وجدانًا. استصحاب عدم الحجية يثبت الحرمة المترتبة على عدم الحجية واقعا، وعدم الحجية واقعا يثبت تعبدا لا حقيقة، إذا عدم الاستصحاب خطر وكذب لكنه حجة على كل حال، فثبوت موضوع الحرمة الواقعي للحرمة الواقعية لحرمة الإسناد، ثبوت الموضوع الآخر الواقعي لحرمة الإسناد بالاستصحاب إثبات تلك الحرمة تعبدا وظاهرا، مع أن تلك الفرمة ثابتة وجدانًا لثبوت الفرد الآخر من موضوعه وهو الشك في فرد الإسناد وجدانًا وبالعلم الوجداني، وإثبات فرمة تعبدًا في مورد ثبوت تلك الفرمة وجدانًا هذا من أربع أنواع تحصيل الحاصل، لأن الذي حصل ليس بأحسن من ذلك الحاصل، بل ذلك الحاصل هو الأحسن والأفضل. قالات الجن تصل فيكون مثلا لغوا فيكون محالا. واما اللفظ الذي ذكره المحفظ الخراساني من تقدم من جريان اصحاب الطهاره وتقدمه على قاعده الطهاره في مولد الشام. وكذلك نقد اخر تبرع به هو صاحب الدروس نبذه المسلم وحاول ان يقطعه، وهو انه اذا لم يكن استصحاب عدم الحجيه جاريا لانه مثلا تحصيل للحاصل، بل من اربع انواع تحصيل الحاصل، لان نفس الشك موضوع وجداني لعدم الحجيه عقلا ولحرمه الاسناد والاستناد عقلا وشرعا. إذا إثبات الموضوع في الواقع للتعبد الاستصحابي له هو المحصول الحاصل إذا كان مثلا، إذا كان الإشكال سوف يجري على الأدلة الاجتهادية التي دلتنا على عدم حجية بعض الظنون المشكوك في حجيتها، كالدليل الدال مثلا على عدم حجية الظن القياسي، أو مطلقات النهي عن اتباع الظن بناء على إثبات عدم الحجية لها، فإن هناك إذا هذا الكلام يكون واردا. يقال بأنه نفس الشك في حجية الظن موضوعا وجدانيا لعدم الحجية ولحرمة الإسناد والإسناد، حينئذ لا معنى لأن يكون الدليل التعبدي من رواية أو إطلاق في آية أو رواية دالة على عدم الحجية، لا معنى لأن يكون ذاك الإطلاق أو تلك الرواية حجة، فإن هذه الحجية إثبات لشيء لنتيجة وأثر وهو حرمة الإسناد والإسناد تعبدا، مع أنه حاصل مجدانا بنفس الشك في الحجية، وهذا من أجل أنواع تحصيل الحاصل. فصار هنا نقدان لا بد أن يرد عليه، يعني يدفعهما المرجاء النقد بجريان استصحاب الطهارة وحكومته على قاعدة الطهارة في مول الشك في الطهارة، مع أن الشك في الطهارة بنفسه موضوع أنواع الطهارة. والنقد بالروايات والأدلة الاجتهادية التي تدل على عدم حجية الظن، فأي فرق بين تلك الأدلة الاجتهادية وبين الاستصحاب إذا كان الاستصحاب عدم الحجية تحصيلا للحاصل، فحجية تلك الأدلة الظنية أيضا تحصيلا للحاصل، حجية الإخلاق أو حجية الرواية المعتبرة الدالة على عدم حجية الظن بالخصوص أو بالعموم أيضا يكون تحصيلا للحاصل. لا معنى لأن يثبت من شكلها لأن حالها حال هذا الاستصحاب. من هنا حاول أن يرفع كلمة دفع النقد الأول من قاعدة الطهارة، قال أن قاعدة الطهارة والاستصحاب إنما يجري الاستصحاب، والتقوى يحكم على قاعدة الطهارة باعتبار أن قاعدة الطهارة لا تجري في الطهارة الواقعية وإنما تجري في الطهارة الظاهرية، وأن الاستصحاب فيثبت يثبت الواقع ويثبت الطهارة الواقعية، والطهارة الواقعية مقدمة على الطهارة الظاهرية. لو حصل علم بالطهارة الواقعية ارتفع موضوع الحكم بالطهارة الظاهرية، فما يكون ثابتا بالاستصحاب غير ما يكون ثابتا بالوجدان، ما يكون ثابتا بالاستصحاب وبالتعبد الاستصحابي الطهارة الواقعية، وما يكون ثابتا قاعدة الطهارة الباطنية والطهارة الواقعية لها آثار تخصه لا تترتب على الطهارة الواقعية على الطهارة الظاهرية. الطهارة القاعدة الطهارة نظير إصالة البراءة، كيف أن إصالة البراءة لا يثبت أن هذا حلال واقعا، وإنما يثبت البراءة عن المشكوك، ولهذا لو كان في المورد أصل يثبت حلية هذا الشيء المشكوك واقعا يجري هناك استصحاب ويكون حاكما عن قاعدة البراءة، لأن قاعدة البراءة لا تنفي لا نظر لها إلى الواقع ولا تثبت الواقع، وإنما تثبت رفع المشكوك والتهميم بخلاف الاستصحاب. استصحاب الحلية يثبت أن هذا يكون حلالا واقعا حكمه الواقعي الحلية، ولهذا يترتب على الاستصحاب ما لا يترتب على البراءة. فإذا فرض أن هناك أثر مترتب على الحلية الواقعية لا على مجرد رفع العقوبة والتأمين الشرعي والعقلي، مجرد التأمين لم يكن كافيا في ترتيب ذلك الأثر، كما إذا كان قد ندر مثلا على الندر الذي يترتب به في كل أمور لو نظر على أنه لو كان هذا حلالاً يكون حينئذ يتصدق بجرنا بالبراءة لا يجب عليه النمى، لكن بأصحاب الحلية يجب عليه، لأن أصحاب الحلية يرزق أن هذا حلال واقعي وأثره تحلية وجوب التصدق عليه، فيجب أن يجب من غيره. أو إذا قلت أنه في الصلاة مثلاً أشكره في الصلاة أن يكون ما يمشي الإنسان في الصلاة حلالاً من المسلم حيوان حلال الله، فاستصحاب الحلية أني يستحن ذلك الحيوان الذي لبسنا مثلا جلده في الصلاة، قال الاستصحاب يرسل صحة العمل لأنه يرتب الأثر وهو انتفاع مبانحية بخلاف البراءة. إصالة البراءة عن حرمة أكل ذلك الحيوان لا يثبت أن هذا حلال الله واقعا، إذا فيترتب عليه أثره في الصلاة وهو جواب لبس جلده مثلا. كذلك هنا أيضا صاحب الطهارة بمستوى إصالة البراءة واستصحاب الطهارة بمستوى إصحاب الحلية الواقعية، ويثبت بالإصحاب الطهارة الواقعية ويترتب آثار الواقع بخلاف الطهارة. هذا جوابه على ذلك الناس، ولا يكون محصلا للتعصب بل ما يثبت للتعبير الاستصحابي غير ما يثبت نفس الشك وقاعدة. هذا الجواب غير كامل واضح على المسلمين، كما هو النفع في محله كما اعترض ايضا بذلك المحافظ العراقي على المرزاء، ثبت في محله ان قاعده الطهاره ايضا تثبت تمام اثار الطهاره الواقعيه المترتبه، ومن هناك اجراء قاعده الطهاره في أجزاء الملبوس أو في الماء مثلا المتوضا به أو المغتسل به رد تمام آثار الطهارة الواقعية من صحة الصلاة بهذا الوضوء بهذا السهول وترتب تمام الآثار. ليست قاعدة الطهارة بمثل إصالة البراءة التي تنفي العقوبة فقط وتثبت التأمين، بل قاعدة الطهارة تثبت الطهارة وتثبت تمام آثار الطهارة الواقعية لو لم يشكل أصحاب الطهارة. لا فرق بين نظام هذه الناحية أصحاب الطهارة أصحاب الطهارة، كلاهما يثبتان آثار الطهارة الواقعية على حد واحد. نعم دليل البراءة لا يثبت الحلية الواقعية لأن لسانها ليس لسان إثبات الحلية وآثار الحلية وإنما لسان التأمين عن العقوبة فقط، رفع العقوبة وما كذلك. وهذا شيء ثابت في محله، فهذه التفرقة التي ذكرها صغوية غير كامل فيعود الإشكال والنقل أنه كيف تقبلون تقدم الاستصحاب هنا جريان الاستصحاب الطهارة وتقدمه على قاعدة الطهارة بينما هنا لا تقبلون جريان الاستصحاب. ما يثبت بالتعبد الاستصحابي أين ما يثبت بالتعبد بتلك القاعدة، لا يكون بينهما فرق إلا من حيث أن الاستصحاب تعبدا من بقاء اليقين والعلم ولو عملا وفي الجري العملي بالنسبة، ولكن في القاعدة أو قاعدة الطهارة أو في قاعدة الصمة الإسلام في الموضوع الشكل لا يوجد تعبد إلا أن هذا مشترك بين الموضوعين، كون الاستصحاب علما ورافعا لموضوع الشك هذا مشترك مخصوص. فإذا كان المؤداء الذي يثبت بقطع النظر عن هذه الخصوصية فيه تحصيل خاصية في الموضوع، وإذا كانت هذه الخصوصية تكفي لأن تدفع تحصيل الحاصل ويكون الاستصحاب باعتباره علما رافعا لموضوع البراءة لموضوع القاعدة في موضوع قاعدة الطهارة، فأيضا في محل الكلام سوف يكون الاستصحاب عدم الحجية علما بعدم الحجية، فيقع مثلا الخوف في حكم الشك والحجية التي هو عدم الحجية وصمم الاستصحاب. هذا الوجه إذن هذا الجواب أي كامل. وأما النقد الكامل الذي هو تبرع به يعني ذكره وحاول أن يجيب عليه، وهو أنه يلزم من ذلك أن لا تكون الأدلة الاجتهادية الدالة على عدم حجية بعض البنود لا تكون هذه حجة لأنها تحصيل للحاصل بل من أدى إلى الحاصل، لأن الشك في الحجية موجود وجدان سواء تم هذا الدليل الاجتهادي على الإطلاق أو لم يكن حجية الإطلاق إثبات تعبدي لعدم الحجية ولحرمة الإسلام والإسلام مع ثبوت الحرمة وجدانا بنفس الشيء. هذا حاول أن يجيب عليه لأن الأدلة الاجتهادية لم يؤخذ في موضوع الشيء، وإنما الشك مورد لها. الأدلة الاجتهادية لم يؤخذ في موضوع الشك، فإذا لم يؤخذ في موضوع الشك فلا بأس بالتمسك بها في هذا المورد، بخلاف الأصحاب فإن الأصحاب أخذ في موضوع الشك، فإذا كان أخذ في موضوع الشك أيضا أن الشك بنفسه موضوع من نفس الحكم بالمجتهد، فيكون إخوانه بالتعدد الأصحابي في نفس ذلك المورد من الشك المحصول الحاصل. هذا إذن فإذا لا يرجع إلى محصله كون الأدلة الاجتهادية لم يؤخذ فيه ثاني أدلة الشك لا يحمي عدم أخذ الشك في موضوع الحكم الظاهري الاجتهادي في موضوع حكم حجية الدليل الاجتهادي، لما نقحه المبدا نفسه من أن الأحكام الإمارات أيضا ثبوتان لا بد من أن يكون حجية الحجية فيها مقيدة بالشك. الشك مأخوذ على كل حال في موضوع تمام الأحكام الظاهرية الأصلية العملية هذه الاجتهادية لدى الاجتهادية الإمارات أو الأصول لا فرق من هذه الناحية بين الإمارات والأصول من ناحية أن الشك موضوع لهذا ثبوتاً وواقعاً. هذا الأمر في عالم الإثبات ولسان الأدلة ربما يؤخذ ربما يرد كلمة الشك ربما لا يرد كلمة الشك. وهذه الخصوصية أخذ الشك في لسان الدليل الدال على حجية الإمارة والدال على حجية الأرض والصحاب، هذه الخصوصية وهذا الفارق الإثباتي اللساني قد يترتب عليه بعض الآثار دوام التعارض بين أدلة الحجية للأصول وأدلة الحجية للإمارات في موارد النسبة ملاحظة النسبة بين الإمارات والأصول، قد يترتب على هذه الفكرة بعض الآثار في مقام التعليم والتخصيص والحكومة ونحو ذلك من الأمور التي يأتي في محلها. لكن في محل بحثنا الذي الإشكال في إشكال ثبوتي لا إشكال إثباتي لا يقبل العالم الإخبار، هذه الخصوصية اللسانية لا تكون مفرقة ومؤثرة لأنه ثبوتا على كل حال حجية الدليل الاجتهادي أيضا أخذ في موضوع الشك، فمن دون شك لا معنى للحجية سواء كان إمارة أو كان أصلا عملية للإصحاب، فالشك لا محالة مأخوذ فيه. فإذا كان مأخوذا في موضوع المورد الذي يراجع له هذه الحجية لإطلاق الدليل مورد الشك في حجية الانقياد عند القياسي هذا مأخوذ في عمل الدليل، فجعله يكون تحصيلا بالحاصل لأنه تحصيل بل من أرجع تحصيل الحاصل لأنه إفتاح تعبدي بأثر ولشيء يكون ثابتا إنسانا محلول تحصيل الحاصل الذي محلول ثبوتي على حد واحد للإمارات والأصول. إذن فلو تم على المحفوظ فلا يكون فرق بين باب الإمارات وباب الأصول العملية من هذا المحفوظ، فهذا الجواب أيضا لا يكون ذاتا عن المعنى. يبقى فرض الإشكال الذي أشكل به المجدد وهو محظور تحصيل الحاصل، إن هذا المحظور هل يكون ثابتا أو لا يكون ثابتا؟ والصحيح أنه قال المحظور الذي يخوض المجدار على الشيخ على المنصف الخراساني بناء على منهج الشيخ يعني بناء على أن يكون الأمر إلى إثبات حرمة الإسناد لا إلى إثبات المنجزية والمعدلية الذي يرجع للنهج الأول من الباحث. إذا كان الأمر إلى حرمة الإسناد هذا المحظور محظور التحصيل الحاصل لا بد فيه من التفصيل بين فرض وفرض بين بعض الفروض وبعض الفروض، فإن ما اقتربه صاحب الكفاية من أن عدم الحجية عدم الحجية واقعا موضوع لحرمة الإسناد هذا يتصور بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن تكون هناك حرمتان شرعيتان إحداهما موضوعها عدم الحجية الواقعية عدم الحجية واقع، والأخرى موضوعها نفس الشك في الحجية، بحيث في مورد يكون المكلف شاكا في الحجية وواقعا أيضا ليس ذلك الشيء المشكوك في حجيته كفن القياس مثلا لا يكون حجة واقعا تكون حرمتان بحق المكلف، فلو ارتكب المكلف واستند يكون معاقبا بعقوبتين لأنه عليه حرمة لنفس شكه، فإذا أسند مشكوك الحجية للشارع وهذا حرام. ولو قال واقعا أيضا هذا الظن القياسي ليس بحجة أيضا يكون معاقبا باعتبار أنه ارتكب الحرام الآخر الواقعي وهو إسناد ما ليس بحجة واقعا في الشارع، حيث أنه لم يكن هذا مؤمنا عنه فيكون عليه عقوبتان، العقوبة الواقعية العقوبة لحال الفرمة الواقعية والعقوبة لحال هذه الفرمة الأخرى التي نجدها هذا فرض. فذلك يقصد صاحب الكفاية من أن عدم الحجية واقعا موضوعا أيضا للفرمة، يقصد أن ذاك موضوعا مستقل عن هذا الموضوع، وأخرى يقصد أن هناك حكم واحد وحرمة واحدة موضوعها الجامع بين عدم الواقع عدم الحجية واقعا وبين الشك. إذا عرفنا الأول أن هناك حرمتين إحداهما على عدم الحجية واقعا والأخرى على الشك من الحجية، هنا إشكال التفصيل الحاصل من وجهه الشيخ المرجاء غير وارد لا موضوع على المحصول، لأنه سوف يكون هذا الحاب مثبتا لفرمة أخرى غير الفرمة الثابتة للوجدان بنفس الشيخ استصحاء وعدم الحجية، يثبت موضوع الفرمة الثانية الواقعية التي اضطرنا أن موضوعها عدم الحجية واحد، فالاستصحاء عدم الحجية يجري هذا الاستصحاء ويثبت فرمة زائدة ثانية ونتيجته تعدد العقوبات، أن هذا الإنسان يعاقب بعقوبتين ارتكب حرامين في مقام الإسناد والإسناد، لو أسند واستند ارتكب حرامين، حراما بعنوان أنه شارك في الحجية وحراما بعنوان أنه غير حجة واقعا، إحدى الحرمتين ثابتة وجدانا، الحرمة الثانية ثابتة بالتعبد. نظير ما إذا كان له مال يعلم أنه مال الغير فأكله حرام على كل حال، ويشك في أنه مثلا نجس أو طاهر فيجري استصحاب كانت حالته السابقة نجاسة، هنا يجري استصحاب النجاسة لإثبات حرمة أكله أو شربه إذا كان مانعا، لإثبات حرمة الأرض من ناحية النجاسة ولا يفارقه وهو يحرم أكله على كل حال باعتباره مال الغير، فإذا كان يحرم أكله فإثبات استصحاب النجاسة لإثبات حرمة أكله تحصيل للحاصل لا يقال حاصل لأن هذا الاستصحاب يثبت حرمة أخرى حرمة أكل من ناحية النجاسة، فلهذا لو أتى له وقال واقعا نجسا يعاقب بعقوبتين، عقوبة أكل مال الغير الذي هو محرم وعقوبة أكل النجس طعام النجس الذي هو منجزا عن الاستصحاب، ولا يكون هنا موضوعا لشبهة تحصيل الحاصل. فبهذه الصورة الأولى لا شك في أن كلام الفرنساني يكون تاما من جريان هذا الاستصحاب وعدم كونه تحصيلا حاصلا. غاية الأمر حينئذ على هذا التقدير دعوى الحكومة في غير محلها، لا معنى لأن يدعى الحكومة ويقاس المقام باستصحاب الطهارة مع إصالة الطهارة، لأنه حينئذ سوف يكون نحو مدام لهو لا رفض لهذا الإصرار، فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع حرمة الإصرار لموضوع حرمة القاعدة باعتبار أن القاعدة تثبت حرمة غير ما تثبتها الاستصحاب، الاستصحاب غير حتى إذا كان علما بمؤدب علما بمؤدب من ناحية تلك الحرمة لا من ناحية هذه الحرمة الأخرى التي يكون موضوعا الشرك. ومن هنا هذا الاحتمال من البعيد أن يكون مقصود صاحب الكفاية، لأنه لو كان هذا مقصوده كان التشبيه بجريمة كان دعوة تقدم الاستصحاب على القاعدة وتشبيه ذلك بالاستصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة في غير محلها. لم يتعرض للجانب الإثباتي. الصورة الثانية أن تكون الحرمة حرمة واحدة لا حرمتان، حرمة الإسناد والاستناد مجعولة على هذه الحرمة على الجامع بين عدم الحجية واقعا والشك في الحجية، الجامع بين الأمرين يكون موضوعا لحرمة واحدة وهو حرمة الإسناد والاستناد. هذه الصورة أيضا ينبغي تقسيمها إلى صورتين، لأن هذا الجامع تارة يكون جامعا بين عدم الحجية واقعا وبين عدم العلم بالحجية، سواء كان شكا أو كان علما بالعدم. فجامع فالذي يكون محققا بهذا الجامع هو أعم من الشك في الحجية أو العلم بعدم الحجية. عدم الحجية الواقعية وعدم العلم بالحجية، سواء كان عدم العلم بالحجية من ناحية الشك في الحجية أو من ناحية العلم بالعدم، فإن العلم بالعدم أيضا عدم العلم بالحجية. فيكون الموضوع الثاني، الموضوع الأول عدم الحجية واقعا، والموضوع الثاني عبارة عن الأعم من الشك في الحجية ومن عدم من العلم بعدم الحجية، مطلق عدم العلم بالحجية الذي يصدق في فرض الشيء ويصدق في فرض العلم فقط. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون موضوع الحجية الجامع، موضوع الفرمات قامت الإسناد والإسناد الجامع بين عدم الحجية الواقعية وبين خصوص الشرك بالحجية. أما العلم بعدم الحجية ليس موضوعا لحرمة الإسناد، الشك في الحجية موضوع لحرمة الإسناد، وأما العلم بعدم الحجية هذا طريق إلى إحراز ذلك الموضوع، الموضوع الأول الذي هو عدم الحجية. فحينما يعلم المكلف بعدم الحجية أيضا تكون عليه فرمة، لكن لا بملاك علمه بالعدم، بملاك عدم الحجية التي أحرزها بالعلم، ويكون العلم هنا طريقيا لا موضوعيا. هذه أيضا صورة ثانية. إذن ففي الصورة الأولى من هذين الصورتين يكون الموضوع الفرمة عبارة عن الجامع بين عدم الحجية الواقع وبين عدم العلم بالحجية، شك في الحجية وحرم بعدم. والصورة الثانية ما إذا كان الموضوع الجامع بين عدم الحجية وبين الشك في الحجية، أما في فرض العلم بعدم الحجية يكون الموضوع الأول محرما ويكون العلم طريقا إليه لا موضوعا، فيكون تكون الحرمة منزلة عليه بالعلم الطريقي. أما في الصورة الأولى من هاتين الصورتين إشكال من إبداء تحصيل الحاصل، هذا الإشكال يكون واردا على الأصل، ده الكلام الأصل لا يصح باعتبار أنه المكلف بمجرد الشك في الحجية يقطع بأن موضوع هذا الجامع الذي هو موضوع لفرمة الإسلام فعليا في حقه، لأن هذا الجامع أحد الشقين أحد الطرفين عدم العلم بالحجية، وعدم العلم بالحجية على كل حال فعليا في حقه، سواء جرى الاستصحاب وكان علما تعبدا بالعدم أو لم يجر الاستصحاب ولم يكن علما تعبدا بالعدم، فإنه على كل حال هو غير عالم بالحجية، لا علم وجداني ولا علم تعبدي، لأن الاستصحاب ليس استصحابا بالحجية، استصحاب لعدم الحجية، فلا يكون له علم بالحجية. إذن فعدم العلم الذي هو أحد شقي الموضوع الجامع متحقق على كل حال، جرى الاستصحاب أو لم يجر الاستصحاب، فيكون جريان هذا الاستصحاب من تحصيل الحاصل، بل من أرض إخفاء تحصيل الحاصل كما قال ابن الجزار، بل بالدقة هنا لا يجر الاستصحاب، لأنما هو مجرى الاستصحاب لابد أن يكون ما هو موضوع الحكم الشرعي، وما هو موضوع الحكم الشرعي هنا هو هذا الجامع، وهذا الجامع محرز وجدانا فلا يشك فيه، فالاستصحاب إجراؤه في عدم الحجية الواقعية لا معنى له، لأن الحرمة لم تكن مترتبة على عدم الحجية الواقعية، كانت مترتبة على هذا الجامع الذي أخرج تحققه بأحد فرديه وجدانا على كل حال جرت الاستصحاب أو فلا شك في هذه الحرمات، ولا شك في تحقق موضوع الحرمات وهو الجامع، إذن فلا موضوع لجرائم الاستصحاب، إنما يجري في موضوع حكم لتأثير ذلك الأثر إذا كان مشكوكا تحقق ذلك الموضوع، لا إذا كان مقطوعا على كل حال جرى الاستصحاب ولا موضوع فالاستصحاب لا يجري في نفسه، فيكون إشكال المجدات تاما في هذا الشيء على أساس الاتفاق، ولا يرد عليه النقضان، النقضان اللذان لم يقطع المرجى بحسب ما هو ظاهر عبارة التقريرات أن يدافعان يدفعهما غير واحدين، أما أن نخلق على الصحارة واستصحابها باعتبار أن استصحاب الصحارة هنا لا تطول استصحاب الطهارة هناك مع قاعدة الطهارة كلاهما حكمان ظاهريان موضوعهما الشك في الطهارة الواقعية، ليس قاعدة الطهارة في مول الشك في الطهارة مثبتة للطهارة الواقعية حقيقة. وجدانا لو كان موضوع الطهارة الواقعية الشك في الطهارة، الشك في الطهارة يساوي الطهارة واقعا، كما لو قيل بأن النجاسة مشهورة بالعلم بها فمع الشك في الطهارة طاهر واقع. إلى هكذا لا يجري انكشاف خلاف حينئذ، يكون من قبيل محل كلامه. لو شك في الطهارة لا معنى لإجراء الاستصحاب إذا كانت الطهارة الواقعية مغيرة بالعلم بالنجاسة، بحيث لو لم يعلم بالنجاسة كانت الطهارة الواقعية واقعا ثابتة، لا معنى لجراء الاستصحاب، لأن استصحاب الطهارة حينئذ يكون استصحابا في أمر مقطوع الثبوت لا شك في الطهارة حتى يستصحب. لكن في باب الطهارة ليس كذلك، توجد طهارة واقعية ونجاسة واقعية ثابتتان على موضوعهما الواقعية. قاعدة الطهارة تثبت الطهارة الظاهرية في مورد الشرك ولا تثبت الطهارة الواقعية، لا نقصد أنه لا تثبت آثار الطهارة الواقعية، تثبت آثار الطهارة الواقعية، تثبت كالاستصحاب الطهارة الواقعية بآثارها، لكن تثبتها ظاهراً لا تثبتها واقعاً، يعني فيها انكشاف خلاف قاعدة ظاهرية كالاستصحاب. ولهذا لو ذكر بعد ذلك أن هذا الواقع كان نجساً لم يكن ظاهراً، يقال الطهارة التي كانت طهارة ظاهرية لأنها ثابتة في مورد الشك بعنوان حكم ظاهري، وإن كان هذا الحكم الظاهري تمثيلي، يعني يثبت مؤداه بتمام آثاره الواقعية المترتبة على ذلك المؤداه، لكن إثباته ظاهري. إذن فقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة كلاهما حكمان ظاهريان تعبديان بإثبات الطهارة الواقعية لكن ظاهرا، وآثار الطهارة الواقعية لكن ظاهرا، وفي عرض واحد أحدهما يكون في عرض الآخر، لا يكون أحدهما رافعا للآخر ورافعا لموضوع الآخر في نشكل، لولا أن تسرد الحكومة بالولايات العلمية في أحدهما. فلا يكون ثبوت القاعدة قاعدة الطهارة بالشك بمعنى ارتفاع موضوع الاستصحاب، لأن هذا الثابت ثبوت ظاهري خارج الاستصحاب أيضا الذي يثبت الطهارة ظاهرا. إذن ففي المقام الحرمة التي تثبت على الشيخ على هذا التقدير حرمة واقعية، تثبت الحرمة الواقعية الذي يريد إجراء الاستصحاب بإحاضة، نقول هذه الحرمة معلومة بالوجدان لا شك فيها لأن موضوعها الجامع والجامع معلوم التحكم، بينما هناك ليست الطهارة الواقعية موضوعها الجامع بين الشك وبين عدم النجاة واقعا أو الطهارة واقعا، موضوع الطهارة الواقعية الواقع الذي ليس ملاقيا مع البول واقعا، واما الطهاره الظاهريه فحالها حال الاستصحاب، حال الاستصحاب على النجاسه واستصحاب الطهاره، ايضا اثبات تعبدي ظاهري كالاستصحاب باتان في عرض واحد، وحينئذ يكون موضوع الاستصحاب محفوظا في مورد قاعده الطهاره، وحيث ان دليل الاستصحاب مثلا يقال مقدم على الطهاره لكونه تعبدا بالعلميه ومقام اليقين والعلم، فيتقدم هذا على ذلك، ولو لم نقبل هذا التقدم في الاصول المتوافقه نقول بجرائم كما هو صحيح، هم يجب قاعده وهم يجب الاستصحاب، ففي مورد القاعده والاستصحاب لا يكون حينئذ محفوظون، بخلاف محل كلامنا في محل كلامنا على هذا التقدير سوف يكون المشكوك الذي يراد اثباته بالاستصحاب وهو الحكم الواقعي محرزا وجدانا ومعلوما بنفس الشيء، لان موضوعه الجامع بين عدم الحجيه واقعا وعدم العلم بالتفجير، وعدم العلم بالتفجير على كل حال وجدانيه، وهذا حينئذ هو فرق المقام عن قاعده الاستصحاب والطهاره. نعم لو كانت قاعده الطهاره قاعده واقعيه لا قاعده ظاهريه كما ادعاه بعض الاخباريين من انه يستفاد من دليل قاعده الطهاره اخذ العلم بالنجاسه في النجاسه، فما لا يعلم بالنجاسه طاهر واقع، لو قيل هكذا في الطهاره في الاحكام الشرعيه الوضعيه كما ادعي من قبل بعض الاخباريين حين بدا يكون من هذا القبيل، حين يكون الشك في الطهاره مستلزما للعلم بفعليه الطهاره الواقعيه ومعه لا معنى لاستصحاب الطهاره. لا شك في عدم الطهارة لكي نجري استصحاب الطهارة إلا أن هذا المسجد غير صحيح في محله. إذن فالنقص الأول منتفع ومتفع.